الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. مصنف رحمه الله لما فرغ من شروط إقامة صلاة الجمعة وأركانها وما الذي يجب على الخطيب وعلى المصلين، بدأ رحمه الله في ذكر صفة الصلاة وبين أن الجمعة ركعتان، وهذا باتفاق العلماء رحمهم الله، فالجمعة ركعتان وهذا محل اتفاق وإجماع، وهذا هو الهدي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يسن أن يقرأ جهرا في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين، وهذه إحدى صور السنة في صلاة الجمعة، أن يقرأ في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين، وأيضا له أن يقرأ بالأولى بالأعلى والثانية الغاشية، أيضا هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والقراءة تكون جهرا في صلاة الجمعة. ثم لما ذكر الصفة بين هل يشترط لإقامة صلاة الجمعة أن يأذن الإمام أو لأهل البلد أن يصلوا الجمعة دون إذن إمامهم، وهل لهم أن يصلوا في أكثر من جامع أم أن البلد في جامع واحد. مر معنا من الأصل أن البلد كلها تجتمع في صلاة واحدة وجمعة واحدة، وهذا المعهود في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الزيادة تجوز للحاجة كما سيذكر ذلك المصنف رحمه الله. لذلك اليوم يعني سعي كل أهل الحي أن يكون لديهم جمعة ويقاتلون لذلك، وهذا في الحقيقة على خلاف السنة. الأصل الجمعة أنها محل اجتماع، فمتى لم تكن حاجة لأداء الجمعة في مسجد ثاني في الحي ينبغي أن يجتمع الناس في المسجد الأول، فأصبح الناس يعني يستكتبون ويجتمعون ويشعرون أنهم إذا افتتحوا صلاة الجمعة في مسجدهم قد حققوا يعني واحدا من الانتصارات التي تدون في تاريخهم وسجلاتهم. وهذا مشايخ حقيقة يعني على خلاف الهدي، إن لم تكن ثمة حاجة، إن كانت حاجة فهذا أمر مشروع، إن لم تكن حاجة فلا داعي أن يصلي الجمعة في مسجد صغير وبجواره مسجد كبير جامع والناس يجتمعون فيه، فيتنبه لمثل هذا. فقال رحمه الله
وتحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد.
إذن تعدد الجمعة الأصل فيه ماذا؟ التحريم، فمحرم يعني يحرم على أهل البلد أن يقيموا أكثر من جمعة في بلدهم إلا
لحاجة.
نعم، إلا لحاجة، يعني ليس الضرورة فقط بل الحاجة، كازدحام المسجد، المسجد مزدحم، أو بعد الجامع، يعني اليوم لو أردنا أن تكون الجمعة فقط في المسجد الحرام ما يكفي الناس، وكذلك ربما يكون في حي من الأحياء والجامع الآخر بعيد يشق على كبار السن وعلى الناس أن يأتوا إليه، لا بأس أن يقيم لهم جمعة أخرى ولو لم يكن ثمة زحام في المسجد الأول، مثل لو كان ثمة نهر في المدينة أو طريق بعيد، يعني مثل اليوم لو قلنا العوالي أو الطريق الآخر يعني في الجهة المقابلة صعب الانتقال والطريق والسيارات، فالإمام يعني يقيم جمعة أخرى لهذه الحاجة، أو خوف فتنة يقول العلماء، يعني هؤلاء حنابلة والآخرون شافعية وثمة تعصب بينهم على بعض المسائل، وأنت لا تفعل كذا في الصلاة وأنت تفعل، كادوا أن يقتتلوا في الصلاة على، فهنا خوف الفتنة ماذا يصنع مشايخ يتنقض؟ وهذا مثال مشايخ ممازحة، وإلا الفتنة قد تكون قبلية، مثلا يكون في حي وثمة أكثر من قبيلة وبينهم خصومة وبينهم نزاع وفي دم في قتل، يخشى إذا اجتمعوا في المسجد أن يحصل ثارات وفتن، فهو لا بأس أن يصلوا في أكثر من جامع دفعا لهذه الفتنة ودرعا لتلك المفسدة.
ثم قال رحمه الله فإن فعلوا فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها.
إن خالفوا وصلوا أكثر من جمعة في البلد مع عدم وجود الحاجة، فأي الجمعة هي الصحيحة؟ الجمعة الصحيحة التي باشرها الإمام، وإن لم يشترط إذن الإمام كما تقدم معنا، لا يشترط للجمعة أن يأذن الإمام، فالجمعة شعيرة، فإذا وجدت الشروط أكثر من 40 وكانوا مستوطنين فإنهم يصلوا صلاة الجمعة. الإمام يباشر هذه الجمعة، يقوم يكون هو إماما أو مصليا، والأصل أن الأئمة كانوا هم الخطباء والأئمة، فإذا كان الإمام يباشر هذه الصلاة فالجمعة هذه الصحيحة، والجمعة الأخرى التي أقيمت لغير حاجة باطلة. أو أذن الإمام، يعني الإمام لما كتب له يعني أذن أن هذا الجامع هو اللي تقام فيه الجمعة، أما المسجد الآخر فلم يأذن به الإمام. فهنا الأولى هي الصحيحة. ولذلك يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تعدد الجمعة، يقول ينبغي أن تناط بإذن الإمام حتى نخرج من هذا الإشكال المشايخ، أنه الآن الأولى هي الصحيحة التي باشرها الإمام. طيب والأخرى ليست صحيحة لم تكن لحاجة، من يقدر الحاجة؟ ونقع في إشكال. ثم التي أذن فيها الإمام، فخروجا من هذا الإشكال يستأذن الإمام. والعمل اليوم على هذا، أنه ما يمكن يؤذن بصلاة جمعة إلا بعد الإذن. في علمي لا أدري تغير النظام أو لا، أنه إذا يعني حتى يؤذن في فتح في جامع ليصلى به صلاة الجمعة لا يكتفى بإدارة الأوقاف أو إدارة المساجد، الأمر يرفع إلى أعلى من ذلك حتى يستأذن فيه، إلا إذا كان يعني النظام أصبح فيه شيء من التغيير. فالمهم إذا الإمام جعل الأمر لفرع الشؤون الإسلامية فهذه تقوم مقام من؟ مقام الإمام، وإذنها يكون كإذن من؟ كإذن الإمام. فإذا أذن الإمام فالتي يأذن فيها الإمام هي الصحيحة، والتي لم يأذن فيها الإمام ليست صحيحة. فإذا كانت الثانية لحاجة فكلا الجمعتين ماذا؟ صحيحة. فإن استويا
في إذن أو عدمه،
يعني الإمام أذن في الاثنتين أو لم يأذن في الجمعتين،
فالثانية باطلة
إن كانت لغير حاجة، إن كانت لغير حاجة فالثانية باطلة. الثانية المقصود بها ما شايخ ليست إنشاء، يعني هل المقصود بالثانية أنه هذا الجامع من 10 سنوات يصلى، وهذا الجامع افتتحت فيه الجمعة هذا الشهر، فليس الثانية الجديدة التي أذن التي أصبح الناس يصلون فيها الجمعة قبل شهر، لا، هذا قول وله وجه. المذهب لا، الثانية التي كبر يعني شرعوا في الصلاة بعد الأولى، فلو هذه التي قبل شهر شرع فيها أولا فهي الصحيحة، والتي من 10 سنوات كشرعوا في الصلاة بعد تكبيرة إحرامهم فهي ماذا؟ الباطلة.
ثم قال رحمه الله: وإن وقعتا معا أو جهلتا الأولى بطلتا.
إذا وقعتا معا فبدأوا بالصلاة سويا فكلا الصلاتين باطلة، أو جهلت الأولى بطلتا. طيب ما العمل إذا بطلت الجمعة؟
ظهر.
يصلون ماذا؟
ظهر.
لا، إذا كان في الوقت متسع فإنهم يؤدون صلاة ماذا؟ جمعة. فإذا جئنا وقلنا لهم أنتم صلاتكم باطلة وأنتم صلاتكم ماذا؟ باطلة، فكلا الجمعتين أصبحت باطلة، فنقول لهم اجتمعوا في مسجد واحد وهو الأول أو الذي أذن فيه الإمام وتقوم بأداء صلاة الجمعة. فإذا كانت الجمعة قد قضيت أو الوقت لا يتسع فإنهم يصلون صلاة ماذا؟ صلاة الظهر. نعم.
ثم قال رحمه الله: وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها 6.
هذه في المذهب من الرواتب، فالمذهب الرواتب 10 كما تقدم معنا، إلا يوم الجمعة فيزاد فيها 6 ركعات للجمعة، فالجمعة أكثر من 10 فتكون ركعتان للفجر، والجمعة كم؟ 6، والعشاء والمغرب، ولذلك هذه تزاد في الجمعة، تزاد هذه 6 ركعات. وأقل ما يكون بعد الجمعة ركعتان، وقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة 2، وجاء أيضا أنه صلى 4. فمن أهل العلم يقول إذا صلى في المسجد يصلي 4، وإذا صلى في البيت يصلي 2، جمع بين الأحاديث. والأصحاب يقولون صلى 2 وصلى 4 فالمجموع كم؟ ست، فقالوا أقل ما يصلى هو ما ورد بالركعتين، وأكثر ما يصليه المصلي ست ركعات، فلو صلى اثنتين كفت، ولو صلى أربعا حصل الإزاء، يعني من باب تنوع السنة. وأكثر ما يصلى بعد الجمعة كم ركعة؟ ست ركعات. أخذوا على هذا الجمع نحو هذا المنحى. نعم.
ثم قال رحمه الله: ويسن أن يغتسل وتقدم ويتنظف.
قال صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل. ولذلك المذهب أن الجمعة يستحب فيها الاغتسال، والسنة في المذهب أن يكون الاغتسال عند إرادة الخروج، يعني وقت الإجزاء من طلوع الفجر. فإذا اغتسل المرء من طلوع الفجر فقد اغتسل ليوم الجمعة، فوقت الإجزاء من طلوع الفجر إلى صلاة الجمعة. فغسل المرء بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الفجر هذا مجزئ، وتحققت بذلك السنة. لكن الأولى والسنة أن يكون الغسل عند الرواح للصلاة، والمذهب يستحبون أن يكون الاغتسال عن جماع، وهذا طبعا لا يخص كثير منكم، يعني ما لكم فيه. لا أكمل يا شيخ.
ثم قال رحمه الله: ويتنظف ويتنظف ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه.
قال رحمه الله: ويتنظف، أي يزيل ما يحتاج إلى إزالة. وذلك هم يقولون التنظف وإزالة الشعر وتقليم الأظفار في الجمعة سنة، وفي بقية الأيام من الفطرة، فالجمعة يسن التنظف فيها وأخذ ما يؤخذ. ويتطيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومس من طيب أهله، فلا بأس بالتطيب من طيب الأهل، فلا بأس أن تطيب بطيب نسائي، ما في شيء يمنع، ما في بأس، لكن على هذا المعنى. وذكر بعض العلماء فيتطيب الإنسان، وقيل من الطيب الخاص يعني الذي يتطيب به الإنسان فيتطيب، وهذا الطيب من السنن التي يتطيب بها المرء يوم الجمعة. ومن غسل واغتسل وبكر وابتكر وهذا ومشى ولم يركب ودنا من الإمام وأنصت، كل هذه فضائل في المشي يوم الجمعة. ويتطيب. نعم.
ثم قال رحمه الله: ويبكر إليها
ويلبس أحسن ثيابه. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان عنده حلة حمراء يلبسها في الجمع والأعياد، فهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فيلبس أحسن الثياب. ولا بأس يعني إذا كان من عادته أن يلبس البشت يلبسه يوم الجمعة، يلبس أفضل الثياب يتزين بها، هذا عيد المسلمين.
ثم قال رحمه الله:
ويبكر إليها ماشيا. بكر وابتكر مبالغة في التبكير. ورد أن بعض السلف رضي الله عنهم يخرجون للجمعة يعني في المصابيح من الفجر يخرجون لصلاة الجمعة، وهذا هو المذهب. المذهب أن التبكير من الساعة الأولى من الفجر، فإن من أهل العلم من يقول الذهاب للجمعة والمالكية، ماذا عندكم الأخوان في المغرب، الرواح يكون بعد الزوال، يقول من راحة في الساعة الأولى راحة، الرواح دوما يكون بعد الزوال، قبل الزوال غدو، والحديث من راحة من راحة. لكن المذهب أن الرواح للجمعة يكون من ساعة من الفجر، من الساعة الأولى، وعلى هذا تقسم الساعات من الفجر من بعد الصلاة إلى الزوال، عندها تقسم الساعات، الساعة الأولى، الساعة الثانية، كأنما قرب بدنة، قرب بقرة، قرب كبشا، هكذا تحسب الساعات.
ويدنو من الإمام ويقرأ سورة الكهف في يومها.
هذه السنة، المذهب أن قراءة الكهف تكون في يوم الجمعة لا تكون في ليلتها، هذا هو المعتمد في المذهب أنها تقرأ يوم الجمعة. والأحاديث الواردة في قراءة سورة الكهف في اليوم والليلة فيها ضعف، ومن أهل العلم من يضعف الأحاديث الواردة في قراءة الكهف حتى في يوم الجمعة. في بحث الدكتور عبد الله الفوزان، ليس الدكتور عبد الله الفوزان المشهور صاحب التصانيف، الأستاذ الدكتور عبد الله الفوزان في جامعة الطيبة في المدينة، له بحث في قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، جمع الروايات والأحاديث. وأنصحكم أن تستمروا على الطريقة العملية، بعض الفقه ربما يضعفك عن العمل، فاستمر على قراءة سورة الكهف واقرأ، هذا قد جاء فيها من الفضائل، ولو ضعف الحديث فالعمل في فضائل الأعمال يعني فيه سعة. ثم قال رحمه الله: يقرأ سورة الكهف في يومها، هذا هو المقدر، في يومها من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
ويكثر الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
ولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماما أو إلى فرجة.
يكثر الدعاء، يكثر الدعاء، وهذا لما ورد في الجمعة أن ثمة ساعة لا يوافقها عبد قائم يصلي إلا استجيب له، دعا الله عز وجل استجاب الله دعاءه. وهذه الساعة أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده يقللها، يعني ساعة ضيقة، واختلف فيها على أقوال كثيرة، والمذهب أنها أرجى الساعات هي آخر ساعة في النهار، يعني العصر بعد قبيل المغرب. وأيضا أنها قيلها قول أيضا موجود في المذهب أنها عند صعود الإمام على المنبر وقت الساعة، وهذا الوارد في صحيح مسلم أنها عند صعود الإمام على المنبر إلى فراغ الصلاة فتكون هذه. وثمة أقاويل، أقاويل كثيرة في ساعة الاستجابة في يوم الجمعة. وأذكر الشيخ أبو بكر الجزائري رحمه الله مرة في درس من دروس المسجد النبوي كان يقول الشيخ رحمه الله اجعل لك إذا لم تستطع أن تبكر وأن تمكث، يقول اجعل لك في كل جمعة ساعة، يعني الجمعة هذه بعد الفجر أمكث ساعة، الجمعة اللي تليها هكذا، حتى إذا مضى لك أكثر من يعني جمعة فتكون قطعا قد وافقت ماذا؟ ساعة الاستجابة، فيكون مرقد حصلها إما في الساعة الأولى أو الثانية أو الثالثة. لكن أرجى الأقوال هما قولان، عند صعود الإمام على المنبر إلى فراغه من الصلاة، والقول الآخر وهو المشهور أنها آخر ساعة في يوم الجمعة. نعم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر علي من الصلاة في يوم الجمعة، يقول عليه الصلاة والسلام فإن صلاتكم معروضة علي. وقال ابن القيم رحمه الله الجمعة خير الأيام ورسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأنام، فاستحب أن يكثر من الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم. ولا يتخطى رقاب الناس، قال عليه الصلاة والسلام الرجل اجلس فقد آذيت، فالذي يأتي يوم الجمعة ويتخطى رقاب الناس هذه أذية. والجمعة للازدحام الفقهاء ينصون، وإلا غير الجمعة لا يوجد ازدحام، لكن لو وجد ازدحام مثل المسجد الحرام يأتي المرء ويتخطى الرقاب الحكم واحد، هذه أذية للمسلمين إذا جاء والناس قد اصطفت للصلاة ويتخطى الرقاب، هذا من الأذية. إلا في حالة قال رحمه الله إلا أن يكون إماما، فالإمام كيف يتقدم؟ لا بد أن يتخطى الرقاب إن لم يكن ثمة باب كما هو الحال اليوم خاص بالإمام، لأن السنة أن الإمام لا يبكر، إنما الإمام يأتي على الصلاة، فإذا جاء وقت الصلاة يصعد على المنبر ولا طريق له إلا من داخل المسجد سيتخطى ماذا؟ الرقاب، وهذا مأذون فيه. أو إلى فرجة، إذا كانت ثمة فرجة فالمذهب أن التخطي جائز، لأن الذين تركوا هذا التخطي قد تركوا الفاضل، فلما تركوه استحق يعني استحق أن يتخطى الرقاب للوصول، هم الذين فرطوا. قالوا حتى لو لم يكن أمامه، يعني الفرجة في الصف الأول أربعة صفوف تخطاها لهذه الفرجة لا بأس إذا كان ثمة فرجة، لكن لا يكون بحثا يعني يأتي ويتخطى الرقاب يبحث، هذا من الأذى، هذا من الأذى، اجلس فقد آذيت. نعم.
ثم قال رحمه الله وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه،
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في الصحيحين، فمن سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به في صحيح مسلم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل من مكانه ويجلس مكانه، هذا أمر محرم ولا يجوز، وإلا في حالات يستثنيها منها، قالوا إذا كان المتقدم صبيا، هذا المذهب إذا كان متقدم صبي ما عليكم منه يعني رده، هذا المذهب. الثاني إلا من قدم
صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له،
هذا على المذهب لا بأس به، فأقول يا عمر الجمعة هذه الله يجزاك خير تقدم واحجز لي محل، فآتي أنا قريب الجمعة وأجلس مكانه، لأنه يقوم الوكيل يقوم مقام من الأصيل، فالمسجد الأصحاب عندهم الحجز فيه سعة، فيحجز لك صاحبك، ممكن تقدم سجادة تصلي الفجر وتضع فرشة، لو وضعت فرشة وسجادة يحرم أن ترفع هذه السجادة، لأسباب، منها أولا أن الوكيل يقوم مقام الأصيل، وإذا وضعت سجادة فهي دلالة على أنك سبقت إلى حجز هذا الموضع وأنت لحق به، ويخشى من رفعها فتنة. وترون ممكن في المسجد الحرام يعني إذا رفعت السجادات تقوم الخصومة، كانت سجادتي هنا رفعتها وتركتها ويقوم الخصام أو الخصومة. فإذا كان كذلك يقولون يحرم رفع السجادة على المذهب. قال رحمه الله: وحرم
رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة.
إذا حضرت الصلاة سقط حقه، فأقيمت الصلاة يرفع هذا المصلى ويصلى مكانه.
ثم قال رحمه الله: ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به.
الآن ذكر المصنف رحمه الله أن من قدم صاحبا له يجوز، من جعل فرشا أو فراء أو مصلا فإنه أحق به. طبعا هذا المذهب، وإلا في ثم تقول آخر، والأصحاب ابن تيمية رحمه الله يرى أن هذا من الغصب الذي يقدم سجادة ويجعلها حتى يأتي، يقول هذا غصب، ويخرج على المذهب على صحة الصلاة في المكان ماذا المغصوب، ويقول إذا قلنا ببطلان الصلاة في المكان المغصوب فتكون الصلاة ماذا باطلة، لأنه غصب هذا الموضع. فهو حق به هو، لكن ليس له أن يبعث من يحجز له أو يضع مصلا. وقد قال عليه الصلاة والسلام يعني من قام مجلسه فهو حق به حتى يرجع. فالمقصود إذا كان القيام لحاجة، دورات المياه أكرمكم الله، أو كان صائما خرج لإفطار ثم يعود، أو يتسحر، أو معتكف إنما قام لأجل الصلاة ثم يعود لموضعه في اعتكافه، هو أحق به لا بأس.
ثم قال رحمه الله: ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين.
قال عليه الصلاة والسلام: صليت؟ قال لا. قال: قم فصلي ركعتين. وفي صحيح مسلم لما قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يركع ركعتين وليتجوز فيهما، يعني يخفف الركعتين حتى يدرك الخطبة. فإذا أتيت والخطيب يخطب فصلي ركعتين خفيفتين، وهي سنة على الأصل في تحية المسجد. هذا الحديث استدل به بعض العلماء على وجوب تحية المسجد، لأن الاستماع للخطبة ما حكمه؟ واجب، والواجب لا يترك إلا لما هو واجب. فالألباني رحمه الله يقول صحيح المسجد واجبة أو أمر بها أثناء الخطبة، فدل على ماذا؟ على وجوبها. لكن المذهب قلنا لكم القاعدة السابقة: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فليس ثمة صلاة واجبة في المذهب إلا الفرائض ماذا؟ الخمس فقط، ليس غيرها.
ثم قال رحمه الله: يوجز فيهما
ولا يعني يخففها،
ولا يجوز الكلام والإمام يخطب.
من تكلم والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، ومن مص الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. فيحرم الكلام ومس الحصى والاشتغال في السبحة أو السواك أو أي مشغل، الهاتف المحمول، كل ذلك ولا بأس أن يقال لغتنا الجوال، يعني بعض الأخوة يتحرج من الجوال، لا بأس، الجوال يصح لغة. والدكتور الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله كأنه لم يرتضي الجوال، الهاتف المحمول أو كذا. الدكتور فهد اليحى له بحث في أحكام القراءة في المصحف الإلكتروني، وتكلم في المقدمة وذكر الجوال وأصله اللغوي، وأنه ما في بأس التجوال، هذه صحيحة لغة. فإذا كان يقلب في الجوال أو في الهاتف هذا أيضا من الانشغال عن الصلاة، فكل ذلك يفسد ويضيع أجر جمعته، تكون جمعة لكن ليس له ثواب ماذا؟ الجمعة. لا نقول يصليها ظهرا، لا، هي جمعة لكن لا جمعة له، يعني ليس له ثواب صلاة الجمعة. ولا يجوز الكلام والإمام يخطب، والمقصود أثناء الأركان، والأركان هي ما قبل ماذا؟ ما قبل الدعاء، يعني الدعاء هل هو ركن في الخطبة؟ لا، الدعاء سنة. الأركان مرة معنا: الحمد لله تعالى، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقراءة آية، والموعظة، هذه الأركان، لا، والأمر بالتقوى. لكن الدعاء سنة، فإذا شرع الخطيب في الدعاء المذهب الكلام لا يبطل الجمعة ولا يفسدها وليس ممنوعا، إنما الممنوع في أثناء الأركان، في أثناء ماذا؟ الأركان، هذا هو المذهب.
قال: ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له أو لمن يكلم أو لمن يكلمه، ويجوز قبل الخطبة وبعدها.
نعم، يجوز الكلام مع الإمام. إذا كلمك الإمام صليت، قال لا، الإمام كلمه، يقول يا فلان انظر كذا أو قم بشغل المكيفات، ما في بأس، يكلمه يقول له نعم. أو من يكلم الإمام: يا رسول الله، هلكت المواشي، انقطعت السبل. لا بأس أن يكلم الخطيب، يقول له: الشيخ، الناس خارج المسجد، لعلك تحث المصلين على التقدم. هذا كلام مع من؟ مع الإمام، لا بأس به. الكلام مع الإمام منه ابتداء أو له هذا سائغ، أما مع غير الإمام لا يجوز. ولا بأس، يجوز قبل الخطبة وبعدها، وبين الخطبتين يجوز. وإشارة الأخرس المفهومة كالكلام، الإشارة المفهومة من الأخرس كالكلام، يعني إذا أشار إشارة مفهومة فقد لغى، كالكلام الإشارة من الأخرس المفهومة. بهذا يكون مصنف رحمه الله قد انتهى من أحكام صلاة الجمعة، وكان بابا طويلا، والجمعة تستحق. ثم شرع المصنف رحمه الله في أحكام صلاة العيدين. أبشر تفضل.
قال: باب صلاة العيدين، وهي فرض كفاية إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام.
لما فرغ رحمه الله من صلاة الجمعة شرع في صلاة العيدين، وهي صلاة يشرع لها الاجتماع. وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأهل المدينة لهم أعياد، فقال: إن الله تعالى قد أبدلكم بخير منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى. وهذان العيدان هما عيد أهل الإسلام، عيد الفطر وعيد الأضحى. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أحكامها، وسن صلى الله عليه وسلم سنتها، وبين الهدي فيها. فكانت أعياد الإسلام لها سنن ولها آداب، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخرج لهذه الصلاة الرجال، وأمر أن يخرج النساء وذوات الخدور، حتى الحيض ويعتزن المصلى. فهذا الأمر الشديد لهذه الصلاة جعل بعض العلم يقول بأن صلاة العيد فرض عين، لكن المذهب كما قلت لكم كل أمر للصلوات يجعل مصروفا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا إلا أن تطوع. فبقية الصلوات تطوع، لكن ما كان من شعائر الإسلام كالعيدين فيقول هذه من شعائر الإسلام، فإنها ترتقي من كونها سنة إلى أن تكون ماذا؟ فرض كفاية. من حقوق المسلم كصلاة الجنازة فرض ماذا؟ كفاية. لا يمكن أن تكون واجبة على الأعيان، لأنه قال: لا إلا أن تطوع، فتكون فرض كفاية. فالمذهب جمعوا بين لا إلا أن تطوع وبين الأمر بالخروج لهذه الصلاة، بأن جعلوا هذا الأمر فرض ماذا؟ فرض كفاية، وليس من باب السنية. فقال رحمه الله: وهي فرض كفاية
إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام،
لأنها شعيرة، والشعائر إذا تركت يقاتلهم. مر معنا، قال: يقتلهم أو قاتلهم؟ يقتلهم أو يقاتلهم؟ يقاتل. فالمقاتلة ليرتدعوا، ليقوموا بإقامة هذه الشعيرة، فلا يجهز على جريحهم ولا يتبع المدبر، هذه فقط مقاتلة حتى يردهم إلى الحق.
ووقتها كصلاة الضحى وآخره الزوال.
نعم، يعني من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى زوال الشمس، هذا وقت صلاة العيد. فإن لم يعلموا إلا بعد ذلك الوقت فإنها لا تصلى، وإنما تقضى من الغد. وقد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم الخبر كما بعض السنن أن الهلال قد رؤي، فأمر الناس أن يفطروا وجعلهم يخرجون للمصلى من الغد. فوقت العيد من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى زوال الشمس، فإذا خرج هذا الوقت قضيت من الغد. قال رحمه الله:
فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد.
نعم.
وتسن في الصحراء، وتقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر، وأكله قبلها وعكسه في الأضحى لمضح، وتكره في الجامع بلا عذر.
نعم، يقول رحمه الله: تسن في صحراء قريبة حتى لا يكون سفر، لأنه مر معنا أن من شرط الجمعة الاستيطان، صحيح؟ الجمعة هل تجب على المسافر؟ هل تلزمه؟ طيب، هل تلزم المقيم؟ المسافر لا تلزمه لا بنفسه ولا بغيره، والمقيم تلزمه بغيره. وقلنا لكم السافر الذي لا تقصر فيه الصلاة يأخذ حكم ماذا في المذهب؟ حكم الإقامة. يعني الآن الجمعة من شرطها الاستيطان، فمن كان مسافرا سفرا تقصر فيه الصلاة هذا لا تلزمه الجمعة لا بنفسه ولا بغيره. من كان مقيما وليس مستوطنا وفي حكم المقيم الذي سافر سفرا لا تقصر فيه الصلاة، هذا تلزمه بغيره. فلو خرج أهل البلد إلى صحراء بعيدة هذا سفر لا تقصر فيه الصلاة، فيكون حكم حكم من؟ حكم المقيمين. فهل تصح منهم صلاة الجمعة والعيد؟ طيب هم خرجوا جميعا، فهمتم مشايخ أو لا؟ ما هي واضحة لكم؟ الآن الجمعة من شرطها الاستيطان، والعيد من شرطه ماذا؟ الاستيطان. السفر البعيد حتى تقصر فيه الصلاة لا تلزمه جمعة ولا تصح منهم. المقيمون هل تصح الجمعة منهم؟ لا، هم إذا خرجوا وصلوا مقيمون صلوا جمعة بمفرادهم تصح؟ لا تصح. العيد كذلك، هؤلاء خرجوا إلى صحراء بعيدة، صحراء بعيدة هذا سفر لا تقصر فيه ماذا؟ الصلاة. إذا خرجوا إلى هذه الصحراء البعيدة أصبحوا في حكم من؟ المقيمين. فإذا أدوا صلاة العيد تصبح صلاة العيد ماذا؟ باطل. لذلك المذهب يقولون في صحراء ماذا؟ قريبة. في الروضة معك الروضة شيخ قال قريبة صحيح؟ ما قال؟ أتوقع أنه قال في صحة ما قال قريبة؟ قيدها. نعم لابد من القيد، في صحراء قريبة لابد، فتكون صحراء قريبة. يعني إيش الصحراء القريبة هنا عندنا مثلا؟ يخرجون إلى عرفات لا بأس قريبة، لكن لو ذهبوا إلى وادي نعمان هنا ممكن تكون صحراء بعيدة. إذا خرج أهل مكة إلى هذا المكان فأدوا الصلاة وهم مقيمون باطلة. لو تكون الصحراء ماذا مشايخ؟ تكون صحراء قريبة من البلد. فقال رحمه الله تسن. واضح شيخ مصعب ولا موضحة لك؟
إن شاء الله.
طيب إن شاء الله ماشي الحال. ثم قال رحمه الله
وتقديم صلاة الأضحى.
نعم قال وتسن في صحراء قريبة وتقديم صلاة الأضحى. السنة أن يقدم صلاة الأضحى ليدركوا ذبح الأضاحي ويكونوا كأهل الموقف بمنى ينحروا معهم، لكن الفطر السنة أن يترك لهم وقت لإخراج زكاة الفطر، فلذلك تؤخر زكاة صلاة العيد في الفطر قدر ارتفاع قيد رمحين، أما الأضحى فتصلى مباشرة. هذا من الفارق بين الفطر والأضحى. وأكله قبلها صلاة عيد الفطر يسن أن يأكل قبلها امتثالا للفطر، وكان صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج إلى الصلاة يأكل تمرات وترا، هذه السنة في صلاة عيد الفطر. أما الأضحى قال وعكسه في الأضحى لمضح، المضحي في الأضحى لا يشرع له أن يأكل قبل الصلاة بل يمسك حتى يأكل من ماذا؟ من أضحيته. فإن لم يكن مضح قال الإمام أحمد رحمه الله إن شاء أكل وإن شاء ترك. إذن عيد الفطر السنة أن يؤكل أو لا يؤكل قبله؟ يؤكل. عيد الأضحى السنة أن لا يأكل إن كان ماذا؟ مضحيا، ويأكل من أضحيته. إن لم يكن مضح في ذلك اليوم إن شاء أكل وإن شاء لم يأكل. نعم.
وتكره في الجامع بلا عذر،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين صلوا، الخلفاء الراشدين صلوا صلاة العيد في الصحراء، ولذلك المدينة لا تستثنى بل تصلى في الصحراء القريبة. اللي فيكم يعرف إلى وقت قريب مسجد عمر، مسجد أبو بكر في قريب من المسجد النبوي، هذه مصليات العيد التي كانوا يصلون فيها صلاة العيد في زمانهم، فلما توسعت المدينة خرجوا مكان أكثر، فيصلى صلاة العيد في هذه المواضع خارج البنيان. فإذا صلوا في الجامع لغير عذر مكروه، ومر معكم مرارا أن المكروه تزيله ماذا؟ الحاجة. مطر، ما في صحراء قريبة يشق على الناس فيصلى بالجامع. اليوم للأسف أصبح كثير من الناس يصلون صلاة العيد في الجامع بعذر ولغير عذر، ربما يكون العذر عاما الازدحام وعدم وجود صحراء قريبة، لكن إذا كان في القرى أو نحو ذلك ينبغي أن تؤدى في الصحراء القريبة، تؤدى في الصحراء القريبة.
ثم قال رحمه الله: ويسن تبكير مأموم إليها ماشيا بعد الصبح، وتأخر إمام إلى وقت الصلاة.
المأموم يبكر كما كان فعل السلف ماشيا، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم المشي للصلاة، ولا بأس بالركوب بعدها، لكن في المشي في الذهاب الأولى أن يكون ماشيا. ويسن بتكبير مأموم إليها ماشيا بعد الصبح، وتأخير إمام. الإمام النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى المصلى صلاة العيد فبدأ بالصلاة، لم يصلي قبلها ولا بعدها، فالإمام يأتي على الصلاة إلى وقت ماذا؟ وتأخير الإمام إلى وقت الصلاة على
أحسن هيئة، إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه.
على أحسن هيئة، لأن السنة أن يكون المرء يخرج هذا العيد متطيبا لابسا أحسن الثياب كما هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. والعيد مشايخ شعيرة من شعائر الإسلام، يعني الفرح في العيد سنة، وأن تظهر هذا السرور وأن توسع على أهل بيتك وعلى أولادك، هذه سنة من السنن. يعني بعض الناس يضعف عنده الإحساس بالعيد، وكما يقول ابن تيمية رحمه الله، يعني إذا من عظم الأعياد غير الشرعية يضعف عنده العيد الشرعي. لكن المؤمن يجب عليه أن يكون هذا العيد له في نفسه ماذا؟ ميزان، أن يكون هذا العيد عنده له فرح وسرور يظهر على وجهه وفي ثيابه في خروجه في دخوله، لأنه شعيرة من شعائر الإسلام، فيبتهج بها. وذلك قيل من حكم خروج النبي صلى الله عليه وسلم من طريق ورجوعه من طريق ذكرت أكثر من حكمة، منها حتى يهنئ أهل هذا الطريق وذاك الطريق، وهذا قالوا غير موجود في غير العيد، لذلك بعض الأصحاب يخصه بالعيد. بعضهم قال لا، لتشهد له الأرض من هنا ومن هناك، فقالوا حتى الجمعة إذن يفعل هذا، يأتي من طريق ويعود ماذا؟ من طريق. فله حكم كثيرة، هذه شعيرة من شعائر الإسلام. فقال رحمه الله من ويسن، قال على أحسن هيئة إلا المعتكف. المعتكف له 10 أيام في اعتكافه وخروجه قليل، والثوب يا عبد الكريم من عهد نوح لم يغسل، فيخرج بهذا الثوب إلى صلاة العيد، والناس يهنئونه: تقبل الله منا ومنك وغفر الله لك، هذه عن أذيته يعني، وغفر الله لك بثيابه. فالمذهب يقول لأن هذه الثياب فيها أثر ماذا؟ الطاعة. والحقيقة هذه الثياب أثر الطاعة ولا أثر الوساخة ما شايخ؟ يعني هذه أثر الطاعة الذكر والاستغفار، أما الثياب هذه لم تغسل لأنه هذا لعدم وجود الغسيل حقيقة، ليس من أثر الطاعة. ذلك من أهل العلم يقول حتى المعتكف يتطيب ويلبس أحسن الثياب، ما في شيء يمنع، لكن المذهب يقول المعتكف يخرج ماذا؟ بثياب اعتكافي، لأنه أثر الطاعة. فإذا فعلت هذا إياك أن تصلي بجواري يا عمر، ولا تؤذي مسلما من المسلمين، فبل تطيب والبس أحسن الثياب وتعال المصلى، هذه سنة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
ثم قال رحمه الله: ومن شرطها استيطان وعدد الجمعة لا إذن إمام.
نعم، يعني من شرط الجمعة العيد كالجمعة، الجمعة لا يشترط لها إذن الإمام، كذلك العيد. وأيضا الاستيطان فهو شرط لصلاة الجمعة كذلك هنا. وعدد الجمعة في المذهب كم؟ 40. نعم.
ثم قال رحمه الله: ويسن أن يرجع من طريق آخر.
ذكرنا ذلك.
ويصليها ركعتين قبل الخطبة.
هذه السنة أن تؤدى قبل الخطبة، وأداء الخطبة قبل الصلاة من المحدثات والبدع في صلاة العيد، وقد أنكر على من فعل ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تقدم الخطبة على العيد وإنما تكون بعد. وقال عليه الصلاة والسلام: إنا نخطب فمن شاء أن يجلس ومن شاء أن ينصرف. فالبقاء والاستماع لخطبة العيد ليس واجبا، لك أن تنصرف ولك أن تبقى، وهو الأفضل، تشهد الخير ودعوة المسلمين.
ثم قال رحمه الله: يكبر في الأولى بعد الإحرام والاستفتاح.
إذن التكبير يكون بعد تكبيرات الإحرام والاستفتاح، فيقدم دعاء ماذا؟ الاستفتاح. وقبل التعوذ،
وقبل التعوذ والقراءة 6.
إذن أول شيء تكبر تكبيرة الإحرام، ثم تقول دعاء ماذا؟ الاستفتاح، ثم تكبر ستا فيكون مجموع مع تكبيرة الإحرام كم؟ سبع. بعد ما تنتهي تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتقرأ سورة الفاتحة. وفي الثانية
قبل القراءة خمسا،
قبل القراءة يعني تكبيرة الانتقال لم يحسبوها، لأن تكبيرة الانتقال تكون حال القيام أو أثناء القيام، أثناء القيام، فإذا انتصب قائما كبر خمسا، فالمجموع يكون كم؟ ست تكبيرات.
يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول.
السنة في المذهب الرفع لليدين، لورود عن عمر رضي الله عنه وأرضاه رفع اليدين في الجنازة والعيد، والمذهب أن فعل الصحابي يحتج به ولا يحتج؟ يحتج به، فالمذهب ترفع الأيدي. يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول،
ويقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا وإن أحب قال غير ذلك.
هذا بين التكبيرات، يعني يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وإن أحب قال غير ذلك، لورود هذا عن عبد الله مسعود رضي الله عنه وأرضاه، ويعمل بقول الصحابي. وإن سكت لا بأس، وإن حمد الله لا بأس، وإن سبح الله لا بأس، وإن قال هذا فهو الوارد عن المسعود رضي الله عنه وأرضاه. هذا كله سنة، كل ما مضى سنة. فلو صلىها ركعتين الله أكبر وبدأ بالقراءة ثم الركعة الثانية كذلك صحت، لكن هذا القدر سنة.
ثم يقرأ جهرا في الأولى بعد الفاتحة بسبح وبالغاشية في الثانية.
جهرا، كل صلاة يجتمع فيها القراءة تكون ماذا؟ جهرا. والسنة أن تكون الأولى بسبح والثانية بالغاشية.
فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة.
هذه السنة في المذهب أن العيد له خطبتان وكخطبتي الجمعة في نفس الأحكام ونفس الآداب ونفس السنن نفس الشروط، فهي كخطبة إلا فيما سيذكره من الفرق. وهذا على عمل السلف رحمهم الله أن العيد بخطبتين، وهذا هو المنقول عن السلف وعليه العمل، فالعيد خطبتان. قال رحمه الله
يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع.
هذا مناسبة العيد، لأن العيد يشرع فيه التكبير، فيكون افتتاح تكبيرة خطبة العيد بالتكبير، وهذا مختلف عن خطبة ماذا؟ الجمعة تفتتح بالحمد. من أهل العلم من يقول خطب النبي صلى الله عليه وسلم كلها مفتتحة ماذا؟ بالحمد، حتى خطبة العيد، لكن المذهب يستحبون هذا لمناسبة التكبير في العيد.
يحثهم في الفطر،
وأيضا معلوم أن خطبة الجمعة ما يتكلم، خطبة العيد يقولون المأموم يكبر مع الإمام، يعني الإمام يقول الله أكبر يقولون الله أكبر الله أكبر، والعمل على هذا، ما أدري ترون هذا في المساجد أو لا، يكبرون مع الإمام، فهنا يشرع التكبير، فهذا خاص في العيد، فإذا كبر يكبرون كذلك معهم.
يحثهم في الفطر على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون، ويرغبهم في الأضحى في الأضحية ويبين لهم حكمها.
نعم، لمناسبة الحال، فالعيد الأضحى هو عيد الأضاحي، فيبين لهم أحكام الأضحية ويحثهم على الأضحية ويبين أحكامها، هذا يقول في عيد الأضحى يبينهم. أما في الفطر فالذي يناسبه زكاة ماذا؟ الفطر. وإن كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول زكاة الفطر في المذهب تؤدى قبل ماذا؟ الصلاة، ويكره إخراجها متى؟ بعد الصلاة. فيقول الأولى أن يكون التنبيه على أحكام زكاة الفطر في الجمعة الأخيرة، ما يكون في صلاة العيد. الأضحى مناسب، لكن بالنسبة لصلاة العيد، لكن لا بأس لو عرج من لم يخرج زكاة الفطر فليخرجها، لا بأس مثل هذا.
ثم قال رحمه الله والتكبيرات الزوائد والذكر بينها والخطبتان سنة.
سنة، هذه كله سنة، كله سنة.
ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها.
النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلها ولا بعدها، فيكره أن تصلي قبلها ولا بعدها في موضعها، لكن لو انصرف الناس من المصلى وصليت الضحى لا بأس، لكن في موضعها هذا ليس من السنة.
ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها، ويسن لمن فاتته أو بعضها قضاؤها على صفتها.
هذا مما تخالف فيه العيد الجمعة، فالعيد في المذهب يقضى بخلاف الجمعة لا تقضى. فلو فاتت العيد له أن يصليها على صفاتها، 7 تكبيرات في الأولى و5 في الثانية، وله أن يصليها بركعتين، وله أن يصلي 4، كل ذلك قضاء، كله يكون ماذا؟ على وجه القضاء.
ويسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين وفي الفطر آكد، وفي كل
التكبير في عيد الفطر آكد منه في عيد ماذا؟ الحج. لماذا؟ للأمر، تكبر الله وتكبر الله على ما هداكم، تكمل العدة وتكبر الله، فقال الأمر جاء فيها في القرآن، فيكون آكد من عيد ماذا؟ من عيد الأضحى. والتكبير صفته ووقته وأنواعه ليس فيه يعني شيء مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم يعول عليه، التعويل هنا كله على أفعال من؟ الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك هذا من العمل بأقوال الصحابة وأخذ بما قالوا به. وصفات التكبير كثيرة، فكل ما ورد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعمل به. فقال المذهب يقول يسن التكبير المطلق متى؟ في ليلتي العيدين، يعني من غروب شمس آخر يوم في رمضان ومن غروب شمس يوم عرفة يشرع التكبير ماذا؟ المطلق. وفي فطر آكد، وفي كل
10 ذي الحجة،
هذا تكبير مطلق في كل 10 ذي الحجة. والمقيد
عقب كل فريضة في جماعة،
لورود عن ابن عمر وعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن التكبير يكون عقب الصلاة في جماعة، فلو صلى منفردا لا يكبر، إنما يكون في صلاة ماذا مشايخ؟ الجماعة. قال عقب كل فريضة في جماعة، هذا تكبير مقيد. والمذهب أنه يكون مباشرة بعد الصلاة قبل الاستغفار فيكبر تكبيرا مقيدا. في الأضحى متى؟
من صلاة الفجر يوم عرفة، وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق.
أو الوقت الذي ينتهي فيه التكبير المقيد متفق عليه، وآخر أيام التشريق، صلاة العصر في آخر يوم من أيام التشريق. لكن وقت البداية يختلف بين المحرم وغير المحرم، من كان محرما فإنه يكون مشغولا بالتلبية فلا ينتقل للتكبير المقيد إلا إذا حل من إحرامه. ومتى يحل من إحرامه؟ إذا رمى جمرة العقبة في يوم العيد. فلذلك يبدأ التكبير المقيد في حقه من صلاة الظهر يوم النحر. أما من كان حلالا ليس محرما فإنه من فجر يوم عرفة يبدأ بالتكبير ماذا؟ المقيد.
ثم قال رحمه الله وإن نسيه قضاه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد.
من نسي التكبير المقيد بعد الصلاة يقضيه إذا كان الزمن قريبا ما لم يطل الفصل، أو يخرج من المسجد أو يحدث، فإذا طال الفصل فإنه لا يقضيه لأنها سنة فات محلها، فالسنن إذا فات محلها لا تقضى، كالتكبير في العيد إذا شرع في القراءة ونسي التكبيرات لا يرجع للإتيان بها لأنها سنة ماذا؟ فات محلها. والسنن المقيدة إذا فات محلها لا يؤتى بها، لكن قال إذا تذكر قريبا أتى بها، لأن القاعدة المقارب كالمقارن، المقارب كالمقارن، فما كان قريبا من الزمان أتى به فإنه يأتي به، فلو تذكر بعد قيامه يجلس ويأتي بهذا التكبير المقيد.
ولا يسن عقب صلاة عيد، وصفته شفعا الله
ولا أكبر. يسن عقب صلاة عيد، النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه التكبير عقب صلاة العيد. وصفته
شفعا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
هذه إحدى الصفات التي جاءت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وإلا قد جاء غير ذلك، الله أكبر الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا، جاءت أكثر من عن سلمان الفارسي، عن عبد الله بن عباس، جاء عن ابن عمر، ألفاظ مختلفة. ولو كبر المرء كما يقول ابن حجر رضي الله عنه وأرضاه رحمه الله بأي صيغة صح، لاختلاف صيغ التكبير التي جاءت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أنا كنت محضر حقيقة صلاة الكسوف والاستسقاء، لكن عبد الكريم يشير يقول الوقت انتهى. نكتفي بهذا مشايخ، لا بأس، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.